صلى الله عليك يا مولاي. وعلى مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من جاء إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورحت جفونك من قلم وسعادي إن لم تفضي لمصيبة السجاد. وأشل قلبك من جفونك أدمعا واقدح حشاك من العشاء بزنادي. واندب إماما هو لل واندب إماما طاهرا هو للعابدين هو للساجدين سيدا وزينة عبايا. لخفي علي إن في أغلاله بين العدا ويقاد بالأصفاد تخدو به الأضعان من بلد إلى بلد وتسلمه إلى الأحقاد. والشام إن الشام أفنى قلبه ألما وآل بصبره لنفاجه لم يلق فيه سوى القطيعة والعدا وشماتة الأعداء والحساد. هل ذاق طعم الزاد طول حياته؟ الله يمزج دمعه بالزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الكريمة التي تشير إلى مسألة، وهي مسألة الحجة البالغة، ما تسمى في الجانب العقائدي الحجة البالغة. شو المعنى؟ معناها أن الله تبارك وتعالى أخذ عهدا على نفسه ألا يحاسب الإنسان، وبالتالي لا يعاقبه إلا أن يبعث عليه حجة بالغة لكي لا يبقى له عذر يتعذر به يوم القيامة. فجعل الله الحجج تنقسم إلى قسمين، إلى حجة باطنية وهي العقل، والبعض يقول الحجة الباطنية مو بس العقل، بعض العقائدين يقول واحدة بس العقل، البعض الآخر يقول لا مو بس العقل، وإنما جسم الإنسان هو أيضا يعتبر حجة على صاحبه. شلون حجة على صاحبه؟ يقول لأنه يمتلك جوارح وأعضاء، هذه الجوارح والأعضاء كلها قدرة وكلها عجب وكلها إبداع رباني وكلها خلقة عظيمة. فإذا ممكن أن ينظر في نفسه نظرة واحدة توصله إلى معرفة الإله وجودا ووحدانية وعدالة. وهناك الحجج الظاهرة التي كللها بالأفضل أولئك هم الأنبياء عليهم السلام، حيث جعل الله الأنبياء بعدد كبير، وهؤلاء جعلهم الإله بمواصفات معينة حتى يكونوا قدوة للبشر. لأن تدري أنا الآن يعني الله تبارك وتعالى لما يقول لي اتبع فلان وفلان عنده أخطاء، طيب شلون أنا أتبعه وأتخذ منه قدوة؟ كيف؟ فيجب أن يكون فلان المتبع قدوة للمتبع بالصفات والخصال، لازم ما عنده شاهدة أطلاقا. فجعل الله الأنبياء حجج وجعل للأنبياء أوصياء، ما ترك نبيا بلا وصي، وإن كان هناك هذا الترتيب ماشي بعضهم بطلب من النبي وبعضهم فرضه الله فرضا على ذلك النبي كما حدث لإمامنا علي عليه السلام. فهؤلاء الأوصياء الذين يحلون محل الأنبياء ويقومون مقامهم ويؤدون واجباتهم جعلهم الله أيضا حججا بالغة على البشر، فأحاطهم بالعصمة كما أحاط الأنبياء. الآية الكريمة تشير إلى هذه المسألة. إنما، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله، إنما للحصر. يعني لما يجي واحد يقول مطلقة ما مقيدة بأناس معينين لا يجوز له هذا القول، لأنه إنما للحصر، يعني محصورة في إنسان معين أو في مجموعة معينة. يريد الله، بمعنى ان هذا الامر تم بارادة الله، مو مرة الانسان يجي هو ينصب نفسه، هو ينصب نفسه يتولى الامر، ومرة لا، الله هو الذي ينصبه ويجعله وليا للامر. وهذا ما حصل بالآية الكريمة التي تقول فهل عسيتم ان توليتم، لاحظ اللفظ القرآني توليتم، يعني مو الله يقول له مو انا وليتك، وانما انت من تلقاء نفسك توليت. فاكو فرق بين انسان يتولى من تلقاء نفسه وبين الاله يوليه على الامر. الشاهد هذه المسألة مسألة الاوصياء والمحدودة تماما بآل محمد عليهم السلام، هذه ليست من البشر وليست منهم، وإنما بأمر إلهي وبإرادة إلهية. طيب استصور إذا أراد الله شيئا هل يقف من يقف دون تحقيق هذا الشيء؟ مستحيل. لذلك نفخوا على هذا النور، شكثر اللي نفخوا بين يومية 520 سنة، 520 سنة طيلة او فترة خلافة بن يومية، 520 سنة بكل ما اوتوا من حول وقوة، وسائل الدعاية عندهم كانت كبيرة، المال عندهم كثير لا يعد ولا يحصى، لانه الدولة الاموية في الشام كانت الرقعة الجغرافية لها تقريبا نصف الارض، نصف الكرة الارضية كانوا او كانت له، جزء من ايران ما يسمى بمرو، العراق، فلسطين، هذه دول الخليج كلها، الاردن، لبنان، مصر، هذه سوريا، هاي كلها كانت له. فامكانيات كانت بالمال والرجال والسلاح والدعاية، واخذوا ينفخون على هذا النور الذي ما عنده امكانيات، امكانياته بس الله سبحانه وتعالى، ينفخون عليه 520 سنة، هم انطفأوا والنور باقي. وفعلا انطفأوا 520 سنة بن يومية، خليفة بعد كده وينهم؟ ملب لا ذكر لا قبور لا كذا بلا. وتلاهم من بعدهم 500 سنة خلفاء بن العباس، 500 سنة 30 خليفة عباس، نفخوا بكل ما اوتوا من حول وقوة على هذا النور، هم انطفأوا والنور باقي. ليش؟ لانه نور الله تبارك وتعالى، ما دام نور الله ويأبى الله الا ان يتم نوره، يجي البشر هذا الضعيف يريد ان يطفئ نور الله؟ مستحيل. والا تلاحظ موسى بن جعفر عليه السلام الذي كان يجلس على بساط، يجلس على بساط بسيط وفي بيت بسيط، بيت من الطين كان يجلس به عليه السلام. او تلاحظ الناس اللي عاصروه من خلفاء بن العباس كانوا يجلسون في قصر الشاكري او قصر الخلد، اللي بس الخدم اللي ينقلون البريد 11,000 من غلمان بن العباس، والخدم والحشم والكلاء. لاحظ هذا صاحب البيت البسيط اين هو، وصاحب القصر العتيد اين هو؟ القصر لا اسم له ولا وجود له تلاحقه العناك، ولكن البيت البسيط عبارة عن حضرة شامخة عالية يقصدها الشارد والوارد في قضاء حوائجه من كل حدب وصوب، وفيه قبب ومنائر تكلل او تجمع اللخب عليها، وهذه المنائر تناطح السحاب علوا واللخب يسجد على اعتابها، لان هذا لله وهذا لغير الله، هذه بيوت اذن الله لها ان ترفع ويذكر فيها اسمه. فالشاهد انما يريد الله ليذهب عنكم الرشة، الرجس بإجماع المفسرين المقصود عمل الشيطان، وسوسة الشيطان، زيغ الشيطان. الله تبارك وتعالى منع الشيطان من أن يتقرب إلى هؤلاء القوم، قال دول الناس ما تتقرب لهم أطلاقا، بقية البشر خير، لأنه بناء على طلب إبليس. تعلمون بأن الله عادل سبحانه وتعالى، هو رمز العدالة بالكون. إبليس عبد الله 7000 سنة، وعندما أراد الله أن يطرده طلب حقه من الله، قال لي إلهي أنا عبدتك 7000 سنة أعطيني حقي. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن لا أموت في الحياة وإنما أبقى حي. قال له هذا إلك. قال له ذريتي تتكاثر وما تموت حتى أسيطر على بني آدم، لأن بني آدم كثيرين، أما لي ذرية كثيرة حتى أسيطر عليه. قال له هذا إلك. قال وأريد أن لا أرى ابن آدم وابن آدم لا يراني. قال له هذا أم إلك. قال وأريد أن أدخل في الإنسان كما تجري أجري في جسمه كما تجري الدماء في الأوردة والشرايين. قال وهذا لك، لكنه هؤلاء الناس ما تتقرب له اطلاقا. فتلاحظ ما تقرب الى الانبياء وما زاغ في الاوصياء عليهم السلام. ترجع تسألني تقول لي معناها العصمة المقصود بهذا، جوابنا والعصمة التي يعرفوها بخير تعريف انها ملكة يضعها الله في من يشاء من البشر تمنعه عن ارتكاب كل محرم وتأمره بفعل كل واجب. يعني بعبارة اوضح ان العصمة المعصوم مو ما يقدر يفعل الخطيئة، لا يقدر يفعل الخطيئة، يقدر مسألة طبيعية، لكن نفسه ما طوع على فعل الخطيئة. انت مثل ما تجيب مثلا تجيب كمية من الدم، الدم هو عين نجاسة ولا نعم، وتخليه كف المعصوم تقول له شربه هو يقدر يشربه مسألة طبيعية، لكن نفسه ما طوع. المعصوم له قدر على فعل الخطيئة لكنه لا يفعل الخطيئة اطلاقا، ما يتقدم عليه. تقول له طيب مو عندنا آيات في القرآن تبين على أن المعصوم يذنب ويخطأ؟ أقول ما هي الآيات؟ تقول أولا وعصى آدم ربه فغوى. وعصى، كلمة وعصى شنو معنى؟ عصيان يعني معصية، ذنب. الآية كلمة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، معناها ظاهر الآية أن الله يحلل والنبي حرم. زين هاي شلون توافقنا؟ أولا مسألة آدم، مسألة آدم عليه السلام، آدم يقال أنه أكل من الشجرة وفعل فعلته قبل أن يكلم بالنبوة، يعني بعد ما صار نبي. لأنه وين كان؟ كان بالجنة، الجنة منه بها حتى آدم ينبعث الى نبي، هو كبشر بيه حتى يبعث الى نبيهم مطر. فاذا قبل النبوة هو الاولى، يعني الله تبارك وتعالى قال له حرمت عليك ان تاكل من هاي الشجرة، ما قال له حرمت عليك، وانما قال له افضل ان الشجرة لا تتقرب اليه، فهو ترك الاولى وتقرب اليه. اذا هذا ليس يسميه القرآن معصية، صحيح، لكنه ليس بمعنى المعصية الذي نفهمه نحن من الذنوب والآثام. اما مسألة يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك، هو مو حرم تحريم شرعي، لا، وانما النبي كان صلى الله عليه وآله اد وحدة من زوجاته وقال انها ماريا القرطين، وخلتها فرد نوع من الطين، ولما طلع اثنين من زوجات البقية شمن الريحة قال شلون هذه، يعني انت فلانة تخلي لك طيب واحنا ما نخليه كذا، يعني صار في نوع من الانزعاج بين النساء. فالنبي قال حرمت على هذا الطيب بعد ما خلي، حرمت يعني مو تحريم شرعي، يعني شلون انت الان تجيب فرد اكله للبيت ويتأذون منها أهل البيت، بيتك يتأذون منها. شو تقول؟ حرمت على هالأكلة بعد ما جبت، يعني حرمت يعني منعت، وليس للتحريم الشرعي. فالشاهد هؤلاء معصومون، لا يفعلون الذنب الكبير ولا الصغير. فالله سبحانه وتعالى خصهم بخصائص ما خص بها بشرا قبلهم ولا بعدهم. وانت راجع التاريخ لاحظ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب الرسالة وعمره 40 اجتمع قريش، شكلوا اجتماع قالوا احنا هذا الرجل ابننا، هذا محمد ابننا ابن قرية. ففتشوا في حياته ما تشوفون منفرد يوم، هو الان يقول لا تكذبوا، شوفوه هو ما كذب في اليوم، هو يقول لا تسرقوا. راجعوا تاريخه الاربعين سنة هاي كلها ما سرق، ثبتون عليه فتحادثة في سبيل ان نمسكها عليه حجة حتى نبطل دعوة. لما راجعوا تاريخ حياته 40 سنة وجدوها بيضاء تسر الناظرين، ما بها لا خطأ ولا زلم ابدا اطلاق. فنجحت دعوة النبي صلى الله عليه وآله. فالشاهد نحن نعتقد بأن العصمة ليست مو بعض يعتقد بأن العصمة من حين التكليف، يعني النبي مو كل بالرسالة وعمره 40، قبل 40 ما معصوم، المفروض أن يصير معصوم من 40 فما فوق، لأنه حالة التكليف بالرسالة، وهذا خطأ، خطأ فادح. ليش؟ لأنه لو كان غير معصوم قبل التكليف الناس يمسكوها عليه حجج، يعني مثلا هال40 سنة سرق، هال40 سنة مثلا قتل نفس محترمة، هال40 سنة اللي قضاها مثلا سوى فلان شيء، يباشر عقبة لما يجوا يقولهم تعالوا لا تسرقون، يقولوا زين وانت كنت تسرق، انت مو قضيت حياتك سارق اول مرة، يعني نزه نفسك واردع نفسك وبعدين تعال. فتكون دعوة النبي والامام فاشلة. فاذا يجب ان يكون معصوم من بداية حياته وحتى مماته، وهذا ما اقره النبي صلى الله عليه وآله بصريح العبارة، قال انا كنت نبي وآدم لمجندل بين الماء والطين. معناها آدم بعد ما مخلوق انا نبي، اذا وقع اختيار الاله عليه منذ زمن بعيد، منذ زمن طويل. كذلك الامام نفس الحالة. شو الصور يعني الامام مجرد مثلا يذكرون عن الامام على الهادي عليه السلام، الامام على الهادي يقول لولده العسكري بني ازد لله شكرا فقد احدث فيك امرا، يعني معناها انت تنصبت امام زين. شو الصور يعني من هذا التنصيب صار معصوما عصمه الله عن الخطايا؟ لا، وإنما قبل أن يولد باعتبار الله، باعتبار الله بعلم الله الأزلي كان قد عين هؤلاء، عينه. حتى يذكرون أن آدم عليه السلام رأى من رأى في ظهره مكتوب الله محمد علي فاطمة حسن حسين، هذه الأسماء كانت مكتوبة على ظهر آدم عليه السلام. وحتى يميل بعض المفسرين الى وعلم ادم الاسماء كلها، يعني اسماء الخمسة اصحاب الكساء عليهم السلام الذين بهم الله جل توسل لي بهؤلاء وانا اغفر لك ما فعلت، وفعلا توسل به اليه بهم اليه. الشاهد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. طيب اهل البيت من هم المقصودون؟ بعض المسلمين يقول اهل البيت يعني رجال البيت اللي يخصون النبي، مو بس الرجال وكذلك النساء، حتى نساء النبي زوجات النبي امهات المؤمنين مشمولات بهذه الآية. بعض المسلمين يردون عليهم يقولون هم لا نعتقد بان النساء يدخلن في هذا الامر. ليش ما تعتقدون؟ يقول لأن الآية قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم، والميم علامة الجمع، لو كان المقصود النساء لقال عنكن أهل البيت، ما يقول عنكم إذا كان المقصود فعلا النساء. أضيف إلى هذا أن بعض نساء النبي صدرت منهن أخطاء مثلا معينة، نعم، فإذا ذا كانت معصومات شلون تظن هذه الأخطاء؟ لا شيء. إذا معناها حصرا أهل البيت معناها آل محمد، خواص النبي، خواص النبي الذين تفرعوا من علي وفاطمة هم المقصودين. وتلاحظ شلون الله سبحانه وتعالى حباهم بأمور، لاحظوا شلون حباهم بأمور. مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه لما انتهت الدولة الأموية في الشام وبدأت الدولة العباسية، اجتمع أبو العباس الصفاح وأبو جعفر المنصور، قالوا احنا نريد نعطي الخلافة تنتقل الى العلويين، ما نريدها تروح يمين وشمال. فارسلوا على سيد علوي اسمه عبد الله وعنده ولدين واحدهما اسمه محمد للنفس الزكية والثاني اسمه ابراهيم، ارسلوا عليهم قالوا لهم احنا نريد الخلافة ما تروح يمين وشمال وانتم احق بها، هي لكم وريد نعطيها لكم يا عبد الله، نعطيها لولدك هذا محمد ومن بعده لأخيه إبراهيم. الرجل قال أنا لا أعطي كلاما في هذا الأمر إلا بحضور الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. أجل الإمام جعفر الصادق وقال قالوا له شهيد احنا راح نعطي الخلافة لمحمد النفس الزكية ومن بعد لأخيه إبراهيم، ماذا تقول؟ الإمام يلتفت لأبوهم العبد الله يقول له إن الأمر لا يتم لولدك هذا أبدا، ابنك ما يصير خليفة مستحيل، وإن الأمر يتم لهذا، أشار على أبو العباس الصفاح، ومن بعده لهذا، وأشار على أبي جعفر المنصور، ويقتل ولدك هذا ثم هذا. وفعلا حدث كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه بالتمام والكمال. كيف لا وهو الذي ألف كتابا، الكتاب اسمه الجفر، والجفر معناها ابن العنز، ابن العنز الصغير. هذا الكتاب الإمام الصادق جمع بيش أكو حدث يصير من الإمام الصادق إلى يوم القيامة، شي يصير من حدث رئيسي بارز ذكره في هذا الكتاب. وأعتقد الكتاب يعني ما إلى وجود إلا في مكان واحد أصور. هذا اللي اعترضوا عليه قالوا شلون يصير يعني كتاب صغير في حجمه، هو صغير في حجمه، يجمع به أحداث العالم كلها؟ يجي أبو العلاء المهري رد عليهم قال لقد عجبوا لآل البيت لما أتاهم علمهم في جلد جفري ومرعاة المنجم وهي صغرى تريه كل عامرة وقفري. هذا المنجم مو عنده مرعاة صغيرة يشوف بها كل النجوم، مش عجب يعني ما تعترضون عليه هذا؟ ليش على هذا اعترفتم؟ الشاهد حباهم الله سبحانه وتعالى بكل ما يرفعهم إلى العلا لكي يكونوا قاعدة للأمة، معلمين للأمة، نعم، لكي يكونوا قدوة يحتذى بهم. لذلك وتلاحظ مثلا في مجال العبادة عمالقة، في مجال الزهود عمالقة، في مجال البطولة والشجاعة، في مجال إظهار الحق وكلمة الحق، مو الإمام السجاد عليه السلام قالها كلمة مدوية في مجلس يزيد بن معاوية؟ أما قالها؟ نعم، تلك الخطبة الرنانة التي هدأت لها الأنفاس وسكنت لها الأجراش التي تفوه بها الإمام سلام الله عليه، الخطبة العظيمة التي تعجب الناس لفصاحتها وبلاغتها. وتلاحظ في مجال قلنا الزهادة والعبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه ولده الباقر عليه السلام يقول في ليلة من الليالي جئت إلى أبي ورأيته قد لزم المحراب، وفي كل بداية ليل يمسك المحراب صائم النهار وقائم الليل، يقول مسك المحراب يصلي يصلي ويبكي يقول حتى تورمت قدماه من كثرة الركوع والسجود والوقوف. يقول وعند الفجر قال بني، قلت نعم، قال ناولني صحيفة عبادة جدك امير المؤمنين. صحيفة العبادة ناولني، يقول اعطيت ناولتها الى، يقول نظر فيها واخذ يقلبها، قال اوه، قال لا اسمع في العبادة الذي كان بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى بكاء مطولا لا نظير له. صور في مرة من المرات الإمام عليه السلام أخذ ماء يتوضأ، وهو يتوضأ اختلط ماء الوضوء بدموعه، ثم أخذ يرتجف كأنه سعف في هواء. أحد الناس واقف إلى جنبه قال سيدي أراك تبكي؟ ما بك تبكي؟ قال أتعرف أنا سوف أقف بين يدي من؟ تعرف اللي راح أقف بين يدي من هو؟ فكيف تلومني عن البكاء؟ وتلاحظ أيضا عليه السلام يقال عنه أنه إذا وقف للصلاة كأنه وتد ثبت في الأرض لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت منه الريح. فهكذا حباهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم حججا بالغة على البشر. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال ويطهركم تطهيرا، طهارة بدنيكم ونفسية. طهارة بدنية ونفسية، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء. لذلك تلاحظ كل ذكر منطفئ إلا ذكر آل محمد، باقي أبد العابدين ودهر الداهرين. وهكذا تغنى الشعراء والأدباء في هذا المجال، وهكذا بينوا وأوضحوا أن العاقبة للمتقين لا عاقبة طيبة إلا لمن اتقى. فالشاهد هذا الإمام السجاد عليه السلام خيرة العابدين بل وزينتهم، الذي عاش حياة مؤلمة، عاش حياة سقيمة، حاله حال بقية أهل بيته. الناس ما عرفوا قدر هؤلاء، ما قدروهم حق تقديرهم، ما عرفوا مكانتهم، بل صبوا غضبهم عليهم، جعلوهم يعيشون حياة النكد ويموتون موتة فجيعة، موتة فجيعة كلها مصائب كلها محن. أما من حيث العيش فهو لسان حال آل محمد، هو عليه السلام لسان حال آل النبي لما يتحدث عن الحياة اللي عاشها هو وعاشها آباؤه وأجداده وأبناؤه. يقول عتبت على الدنيا وقلت إلى متى، أكابد هما بأسه ليس ينجلي، أكل شريف من عليه نجاره، حرام عليه العيش غير معلل. فقالت نعم يا ابن الحسين، رميتكم بسهم عناد منذ طلقني علي. بالوقت اللي الإمام يخاطب الحياة يقول يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعت فيك أبدا، من ذاك التاريخ تقول له شديتكم العداء. فعلا نوائب متتالية ومصائب متوالية. وفي أبيات أخرى له عليه السلام هم تبين نفثات، يقول عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وتأخير ذي فضل، فقالت خذ العذرى، بل الجهل أبنائي لذات أودهم، وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى. الظهر هو تقسيم الحياة، تتبنى الدنيا تتبنى قوم، والآخرة تتبنى قوم. الدنيا تذل قوما غير قومها، فتقول لأنتم أبناء الآخرة. وفعلا يرفع يزيد مو هذا الأديب رحمه الله، يقول ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعما. فتلاحظ هي هذه الحياة، الحياة دائما مع الباطل لا مع الحق، لكن إن للباطل صولة وإن للحق دولة، لأنه لا يحق إلا الحق ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس، وأما الزبد يذهب جفاء. وفعلا هذا ما رأيناه وما سمعناه. تلاحظ صحيح عاشوا حياة مؤلمة ومرت بهم مصائب فجيعة، نعم، لكن عاقبتهم عظيمة، تراهم قبورا شامخة وذكر طيب عطر، ومجالسهم حينما تحيط بها ملائكة الله من كل جانب يتعطرون بعطر الذاكرين. هذه أكو رواية، الرواية تقول أن ملائكة من الذين نزلوا في الأرض يعرجون في السماء، ملائكة السماء يسألوهم أين كنتم نشم فيكم رائحة طيبة، يقولون كنا في الأرض نحيط بأهل مجلس يحيون ذكر آل محمد، يحيون ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفوح منهم رائحة عطرة وقد تعطرنا بعطرهم. هذه المجالس اللي انت قاطع مسافة وجاي تقعد تضيع وقت من الجهد في سبيل ان تحظى بأجر وثواب، في سبيل ان تحظى برضوان الله بالتقرب من النبي وآل النبي، في سبيل ان تحظى بشفاعتهم في ذلك اليوم العصيب الرهيب، تحظى بشفاعتهم. وهل لهم شفاعة؟ نعم، هم الشفعاء يوم القيامة، هم الشفعاء. هاي الرواية تقول يأتي عباد يوم القيامة، وهالعباد جباههم سوداء من كثرة السجود، بس جباه سوداء مخلصة، ويقودهم رجل جبهته سوداء، وهذا الرجل هو وجماعته يضيء لأهل المحشر، وتخرج منهم رائحة طيبة، فيسألون من هؤلاء ومن هذا الذي يقودهم، يقول هؤلاء الساجدون العابدون، ويقودهم إمامهم الإمام السجاد عليه السلام الذي كان سجوده كثيرا وطويلا، ولما يسجد ينقطع عن العالم تماما. هي عند جارية سألها سائل قال صفي لنا مولاتي، أعطيني أوصاف كل أوصاف الإمام، قالت أأطيل أم أوجز، قال بل أوجزي، لأنه خير الكلام ما قل ودل. قالت والله ما فرشت له فراشا في ليل ولا قدمت له طعاما في نهار أبدا، معناها كان علاوة على مرضه وعلته كان صائم النهار قائم الليل، وبس هذا. وإنما الإمام السجاد عاش فترات ثلاثة، الفترة الأولى من ولادته إلى استشهاد جده أمير المؤمنين سنة 40 من الهجرة، الفترة الثانية من استشهاد جده إلى واقعة الطف، والفترة الثالثة من واقعة الطف إلى استشهاده هو سلام الله عليه. هذه الفترات، الفترة الوسطية، مو بس قضاها الإمام بالعبادة والسجود والكذا، لا، صحيح كان يصلي كثيرا يسجد كثيرا يصوم، نعم، لكن كان الإمام نشيطا في هذه الفترة، مو متقاعس مثل ما يصور البعض. البعض يقول لك علي المريض نايم في البيت راجل خلاص ما عنده في نشاط، لا، تعلمون أنه إمام وحجة وهو مسؤول عن هذه الأمة، فهو راعيها مسؤول عنها. كان الإمام يتحسس هموم الفقراء والمحتاجين، يتجول على بيوتهم يسأل عنهم يتفقدهم يقدم لهم ما يستطيع، هذا واحد، هذا النشاط الأول. النشاط الثاني كان يعلم الناس دروسا وعبر من خلال الجانب العبادي. ثلاثة، كان قد فتح مدارس لتدريس العلوم الإسلامية، خصوصا هاي مدرسة الرقيق الرقيق العديد. هذول اللي ليش التفت الامام لهم؟ لانه ثل من الناس محتقر، يعني المجتمع ينظر لهم بعين الاستظهار، على شنو هذا؟ هذا عابد، هذا كذا، هذا وصيفة، هاي كذا، لا يدخلوهم مدارس، لا يعلموهم، لا كذا، لا يلتفتون لهم، على اعتبارهم طبقة ثانية. الامام التفت اليهم كل الالتفات، ومنع الناس من ان يقول احد هذا عبدي وهذه امتي، منع حتى يلغوا النوع النوع تماما. وكانت عوضوها بكلمة فتاة، قل فتاتي، يقولون هي شاب وجلس الى جنب الخليفة الاموي عبد الملك. يقول لما جلس سأله عبد الملك، قال انت جلست الى جنبي، من هي امك؟ قال امي فتاة، فتاة يعني عبدة. يقول نظر لنظر استظهار مشوار، واذا دخل القاسم ابن محمد بن ابي بكر، وكان رجل عالم وشريف، لما دخل الشاب سأل هذا الخير، قال من هذا؟ ابن من هذا؟ قال امه فتاة. قال حسنا، فعلا هي كانت فتاة. ثم دخل بعد ذلك سالم بن عبد الله بن عمر، قال ابن من هذا؟ قال امه فتاة. ثم دخل الامام السجاد، قال ابن من هذا؟ قال امه فتاة. قال وانا صغرت في نظرك. طيب لو مو امهاتهم فتيات، ليش يعني تنظر لها النظر من الاستظهار؟ الشاهد الامام التفت الى هذا الجانب التفاتة كبيرة، وفتح مدرسة الرقيق، وجعلهم من جهلاء الى علماء، من وضيعين الى رفيعين، هذا كله بفضل الامام السجاد سلام الله عليه. لكن تلاحظ للأسف تتكالب عليه، لانه اكو قاعدة ثابتة عند الفلاسفة، هذا الامر ترى اللي يحل بعلى محمد والمصائب اللي تحل بيهم مسألة طبيعية، يعني لا حد يستغرب، مو غريب، مسألة طبيعية جدا. ليش؟ لأن الفلاسفة يقولون كل موهوب محسود، كل موهوب محسود. آل محمد موهوبين ولا؟ نعم، لأنه شأن ياخذ لطيب ما الله وضع عليهم. فشلون تريد هؤلاء الناس يسلمون من حسد الحاسدين؟ انصب عليهم الحسد جملة واحدة، فجعلهم يعيشون هذه العيشة المريرة ويموتون تلك الموت الفجيعة. لاحظ الامام السجاد ضاق به ذرعا معاصره، الخليفة الاموي معاصره الوليد، هذا الوليد اللي يمسك القرآن يخليه على مرتفع، بعد ما فتح القرآن يقرأ ظهرت له الآية وخاب كل جبار عنيد، مسك القرآن خلاه على مرتفع، قال أعطوني سهاما، أعطوه سهاما وأخذ يضرب القرآن حتى مزقه في الهواء. وتريد الإمام السجاد ينجو من هذا الحقير؟ هذا الذي وضع الخمرة على بيت الله وشرب الخمرة على الكعبة، وهو يقول اسقياني وابن حرب فاسترانا بإزاري، يفرك من طلب الجنة يسعى في خساري، سأسوس الناس حتى يركبوا دين الحماري. وفريج الإمام السجاد القدوة يفرغ أو يتخلص من هذا ويستمر هذا؟ لا، فضاق به ذرعا فدس إليه السم. الإمام عليه السلام أحس بالأمر وأحس بالضعف والهوان، وأحس بأنه راحل من هذه الدنيا، أرسل على ولده الباقر عليه السلام وأوصاه بوصايا عديدة، من ضمن الوصايا يقول لبني أنت تغسلني، لأن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله، بني غسلني وكفلني، وغسلني وحنطني وكفلني، وصلي علي ثم ادخلني بني. وفعلا تلاحظ الامام عليه السلام يعيش لحظات الاخيرة، مرة في غيبوبة او مرة يرجع اليه وعيه، الى ان واذا به يمدد رجليه ويسبل يديه واغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من عناد الله اماما ايها سجادا ايها مشموما انشاد قلب انكسر بعد شلون انشاد على الجبريل الى بالنوح انشاد ما شفنا عليل بقايد ينشاد بس شفنا عليل الغاضري بس شفنا عليل الغاضري عذب ضام يا وائل مقيدين عذب ضام يا وائل مقيدين تفتت حتى الشخر حتى الشخر جرات الجرات ونين تفتت حتى الشخر الجرات ونين حجم يزيد من يسمع سكينة حجنا يجد من يسمع اسكيل تجل جانب تجل جانب ابو حشيان وينه يا عم لو يجي وشوف عينا يا عم لو يجي وشوف يا وفعينا بعد شجرة وشمر علينا زينب تجنها يا حزينة يا حزينة ابو شين تشتل واحنا يا الولينة يا حسين يا حسين الحرام بويا بالهضم والزوال يا حسين من بعدك بحال الحرام يا حسين يا بويا بقت بس نسوان هذا خطاب الامام السجاد لغيره المصيبه مصيبه ويديه وليست مصيبته يا بويا بقت بس نسوان يا حسين وانت مرشد الغبراء يا درمي يا عليلا اصبح الدار المغلى بعده قصرة اللهم بجاه الامام زين العابدين وسيد الساجدين وبجاه هذه العترة الطاهرة البررة اللهم احشرنا معهم واهدنا بهديهم واجعلنا نحذو حذوهم ونسلك طريقهم امين. اللهم كما نسألك التوفيق كل التوفيق لما تحبه وترضاه واجعلنا والحاضرين والسامعين واهل العزاء متواصلين بهذه الخدمة الجليلة. اللهم اجعلنا من الذين يذكرون ويذكرون بآل نبيك الكرام. اللهم اجعلنا نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم ونبكي على مصائبهم، واجعل دموعنا المسكوبة ذخرا لنا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احفظنا واحفظ الحاضرين بحفظك، وادفع عنا كل شرر، وادفع عنا شر الأشرار ومكائد الفجار وطوارق الليل والنهار بجاه محمد وآله الأطهار. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين بأمانك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وبلدكم العراق، احفظه واحفظ أهله وقاطنيه من كل شر وسوء ومن بغي الباغين والمعتدين، واجعلهم آمنين مطمئنين بجاه محمد وآله الطاهرين. إلى أرواح أمواتكم مع أمواتنا وأموات المسلمين والمؤمنين وأموات الباذلين على هذه الخدمة والمؤسسين لها، نهدي إليهم أجر وثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.